الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب استقبال الإمام وهو يخطب. عند الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. وروى ابن ماجه عن عدي بن ثابت عن أبيه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم. باب كلام الإمام بعد نزوله من المنبر. وروى الأربعة عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر فيعرض له الرجل في الحاجة فيقوم معه حتى يقضي حاجته ثم يقوم فيصلي. قال الألباني: ضعيف شاذ. باب
لكنه صححه في موضع آخر.
باب الزينة ليوم الجمعة. وروى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن سلام أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما على أحدكم إن وجد أو إن وجدتم أن يتخذ ثوبين ليوم الجمعة سوى ثوبي مهنته. وروى ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم الجمعة فرأى عليهم ثياب النمار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على أحدكم إن وجد ساعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وروى ابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب أهله ثم أتى الجمعة ولم يلغ ولم يفرق بين اثنين غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. باب كراهة تخطي الرقاب والاحتباء في الجمعة. وروى أبو داود والنسائي عن عبد الله بن بسر قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. وروى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. وروى أبو داود والترمذي عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. وروى الترمذي وابن ماجه عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. قال الألباني: ضعيف. وروى أبو داود عن يعلى بن شداد بن أوس قال: شهدت مع معاوية بيت المقدس فجمع بنا، فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. قال الألباني: ضعيف. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاحتباء يوم الجمعة يعني والإمام يخطب. قال في الزوائد: في إسناده بقية وهو مدلس، وشيخه وإن كان الترمذي قد وثقه وإلا فهو مجهول. باب النعاس في صلاة الجمعة.
هنا الاحتباء يوم الجمعة إنما ينهى عنه إذا لم يكن على عورته منه شيء، من ثوبه شيء. أما إذا كان على عورته من ثوبه فلا حرج بالاحتباء، قد فعله الصحابة رضي الله عنه.
باب النعاس في صلاة الجمعة. وروى أبو داود والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا نعس أحدكم وهو في المسجد فليتحول من مجلسه ذلك إلى غيره. ونص الترمذي: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة. باب من أين تؤتى الجمعة. وروى الترمذي عن ثوير عن رجل من أهل قباء عن أبيه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشهد الجمعة من قباء. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. قال: وقال الألباني: ضعيف.
على كل حال، كان الناس في عهد النبي يأتون الجمعة من العوالي أبعد من قباء، وكانت على بعد أميال.
وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. قال الترمذي إسناده ضعيف. وقال الألباني ضعيف جدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله.
الذي يظهر لي أنه حسن، قد أفتى بما جاء فيه الصحابة رضي الله عنه، وهذا هو أصل فتواهم، أصل فتواهم هذا الحديث.
وروى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن أهل قباء كانوا يجمعون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. قال في الزوائد في إسناده عبد الله بن عمر وهو ضعيف. وقال الألباني ضعيف. الفصل الثاني: صلاة العيدين. باب: لا أذان ولا إقامة في العيد. وروى أبو داود عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، وأبا بكر وعمر أو عثمان، شك يحيى. باب: لا صلاة قبل العيد ولا بعدها. روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خرج في يوم عيد فلم يصلي قبلها ولا بعدها، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها في عيد. وروى ابن ماجه
المقصود هنا الصلاة قبلها، هذا واضح في المصلى يعني، ولا بعدها أيضا في المصلى. أما لو عاد إلى بيته وصلى فقد فعله بعض الصحابة رضي الله عنه، قد جاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
وروى ابن ماجه عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. وروى النسائي عن ثعلبة بن زهدم أن علي استخلف أبا مسعود على الناس فخرج يوم عيد فقال: يا أيها الناس، إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام. باب: ما يقرأ في صلاة العيدين. وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين: بسبح اسم ربك الأعلى، وهل أتاك حديث الغاشية. باب: خروج النساء إلى المصلى. وروى أبو داود عن أم عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت، فأرسل إلينا عمر بن الخطاب فقام على الباب فسلم علينا فرددنا عليه السلام، ثم قال: أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن. وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض والعتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز. قال الألباني ضعيف. وروى ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بناته ونساءه في العيدين. قال في الزوائد: حديث ضعيف. وقال الألباني ضعيف. باب: اللعب والغناء وأيام العيد. وروى ابن ماجه عن عامر قال: شهد عياض الأشعري عيدا بالأنبار فقال: ما لي لا أراكم تقلسون كما كان يقلس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الزوائد: هذا إسناد رجاله ثقات. وقال الألباني ضعيف. وروى ابن ماجه عن قيس بن سعد قال: ما كان شيء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد رأيته إلا شيء واحد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلس له يوم الفطر. باب: الأكل يوم
إيش قال يقلس غير عبد الله يديه بالحراب.
نعم. قال في زوال إسناده صحيح رجال ثقات. وقال الألباني ضعيف.
لا يقلس.
نعم. قال: هو الضب الدفر غناء، وقيل هو الذي يلعب بين يديه الأمير إذا قدم المصر، والتقليس استقبال
الأولى. هذا ما كان يفعله، كان يفعله النساء فقط، ما كان يفعله النبي ولا الصحابة، كما كان يفعله النساء كما في البخاري ومسلم.
باب: الأكل يوم الفطر قبل الخروج. روى الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبو ريدة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي، ولفظ الدارمي حتى يرجع فيأكل من ذبيحته. وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يغدي أصحابه من صدقة الفطر. قال في الزواد إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف.
لا لا بالحبشة لا بأس، هذا أمر عارض يعني، لكن الدف والغناء هذا للنساء ما هو ما كان يفعل عند النبي والصحابة، كان لا الحراب هذا العلاقة بالجهاد وتعلم القتال، نتكلم عن الدف، الدف والغناء هذا خاص بالنساء.
باب كراهة حمل السلاح في العيد وفي الحرم. روى ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السلاح في بلاد الإسلام في العيدين إلا أن يكون بحضرة العدو. قال الألباني ضعيف، وكذا في الزوائد. باب مخالفة الطريق يوم العيد. وروى الترمذي وابن ماجه والدارمي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. وروى أبو داود وابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق ثم رجع في طريق آخر. والذي عند ابن ماجه أنه فعل ذلك وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. وروى ابن ماجه عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيا ويرجع في غير الطريق الذي ابتدأ فيه. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وروى ابن ماجه عن عمار بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيدين سلك على دار سعيد بن أبي العاص ثم على أصحاب الفساطيط ثم انصرف في الطريق الأخرى طريق بني زريق ثم يخرج على دار عمار بن ياسر ودار أبي هريرة إلى البلاط. قال في الزوائد إسناده ضعيف، وقال الألباني ضعيف. وروى أبو داود عن بكر بن مبشر الأنصاري قال كنت أغدو مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى فنسلك بطن بطحان حتى نأتي المصلى فنصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا. باب فضل عشر ذي الحجة. قال الألباني ضعيف. باب فضل عشر ذي الحجة. وروى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام الدنيا أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة، يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة، وقيام ليلة كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. قال الألباني ضعيف. باب
الذي يظهر لي أنه حديث حسن، يظهر أنه حديث حسن ويعبده الحديث الذي الصحيح ما من أيام العمل الصالح حب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل، قال ولا الجهاد في سبيل إلا رجل خرج بنفسه ولا ماله ولم يرجع من ذلك شيء. خصها الله عز وجل بالذكر أي بمزيد من الذكر عن غيرها من الأيام، وأقسم بها في قوله والفجر وليال عشر. وكان السلف يعني رضي الله عنهم يحرصون على العمل الصالح في هذه الأيام العشر، حتى أن أبا هريرة وعمر سألهم رجل قال أنا علي أيام من رمضان فأريد أن أصوم هذه العشر، فقالوا له صمها بنية القضاء ويحصل لك أجر هذه العشر. نعم.
باب اجتماع يوم الجمعة ويوم العيد. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي عن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم؟ قال نعم. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصل. وروى أبو داود عن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا وصلينا وحدانا وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة. وفي رواية اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن زبير فقال عيدان اجتمعا في يوم واحد فجمعهما جميعا وصلاهما ركعتين بكرة لم يزد عليهما حتى صلى العصر.
في قوله صلينا وحدان دليل أن الظهر ما تسقط الباقية، ابن الزبير صلىها في منزله رضي الله عنه، وفيه دليل على أن الجمعة لا تقام إلا بالإمام، الجمعة ما تقام إلا بإذن الإمام، لما لم يخرج الإمام ويصلي الجمعة ما صلوا الجمعة، لما صلوها إيش؟ صلوها ظهرا.
وروى النسائي عن وهب بن كيسان قال اجتمع عيدان على عهد ابن الزبير فأخر الخروج حتى تعالى النهار، ثم خرج فخطب فأطال الخطبة ثم نزل فصلى، ولم يصل للناس يومئذ الجمعة، فذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة. وروى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
الحقيقة أنه أصاب السنة من جهة وقصر في السنة من جهة، أما كونه يعني لم يلزم الناس بالجمعة فهذا صحيح، لكن كونه لم يخرج ليصلي بالناس هذا مو صحيح، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنا مجمعون فصلى الجمعة عليه الصلاة والسلام، وعثمان في البخاري صلى العيد ثم صلى الجمعة وقال أذنت لكم من أراد أن يعود من أهل العوالي فليعود، فقد قصر رضي الله عنه في ذلك، والأكمل أن يخرج الإمام ويصلي بالناس الجمعة أو ينيب من يصلي عنه إيش الجمعة. نعم.
هل فيه جواز لإطالة الخطبة أحيانا يعني فأطال الخطبة ابن الزبير؟
على كل حال لعل هذا لأمر عارض، الأصل هو أن الخطبة لا تطال إلا لأمر إيش عارض. نعم.
وروى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ملاحظا أن هذه خطبة العيد هي بخطبة الجمعة، واضح.
وروى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون. وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتمع عيدان في يومكم هذا فمن شاء أجزأه من الجمعة وإنا مجمعون إن شاء الله. وروى ابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اجتمع عيدان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس ثم قال من شاء أن يأتي الجمعة فليأتها ومن شاء أن يتخلف فليتخلف. قال في الزوائد إسناده ضعيف. باب إذا فاته العيد. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركبا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس فأمرهم أن يفطروا وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم. وفي أوله عند ابن ماجه أغمي علينا هلال شوال فأصبحنا صياما فجاء ركب من آخر النهار. الحديث. باب الخروج إلى العيد ماشيا. روى الترمذي وابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيا وأن تأكل قبل أن تخرج، ولم يذكر ابن ماجه الأكل. وروى ابن ماجه عن عمار بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. قال في الزواج بإسناده عبد الرحمن ضعيف وأبوه لا يعرف حاله. وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيا ويرجع ماشيا. قال في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله العمري ضعيف. باب التكبير في العيدين. وروى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمسة. وعند ابن ماجه ورواية عند أبي داود سوى تكبيرتي الركوع. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما. وروى الترمذي وابن ماجه عن كثير بن عبد الله عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الآخرة خمسا قبل القراءة، ولم يذكر ابن ماجه قبل القراءة. وروى ابن ماجه والدارمي عن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الآخرة خمسا قبل القراءة. زاد الدارمي وكان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة. وروى أبو داود
يعني ما تكبيرة الإحرام السابعة هي تكبيرة الإحرام.
وروى أبو داود عن مكحول قال أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر، فقال أبو موسى كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة صدق، فقال أبو موسى كذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم، وقال أبو عائشة وأنا حاضر سعيد بن العاص. وروى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد سبعا وخمسا، وفي رواية لأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر في الأولى سبعا ثم يقرأ ثم يكبر ثم يقوم فيكبر أربعا ثم يقرأ ثم يركع. وروى الترمذي عن ابن مسعود قال الألباني عن رواية أبي داود صحيح دون أربعا والصواب خمسا. وروى الترمذي عن ابن مسعود أنه قال في التكبير في العيدين تسع تكبيرات في الركعة الأولى خمسا قبل القراءة، وفي الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم يكبر أربعا مع تكبيرة الركوع.
نعم يرفع يديه مع كل تكبيرة.
نعم شيخ هذه الصور مختلفة ولا؟
إيه يعني التسع لا يعني من فعلها الأشهر والأظهر والأقرب إلى السنة سبع في الأولى وخمس في الثانية. نعم ماذا؟ لا الحنابلة يجعلون السابعة تكبيرة الإحرام. نعم السابعة مع تكبيرة الإحرام. لا الانتقال وحده ما له علاقة بالله مستقلة هذه. إذا قصد الانتقال من الجلوس من السجود.
باب خطبة العيد. وروى أبو داود عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم نوّل يوم العيد قوسا فخطب عليه. وروى النسائي وابن ماجه عن أبي كاهن الأحمسي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقة وعبد حبشي آخذ بخطام الناقة. وروى ابن ماجه عن عمار بن سعد المؤذن عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين. قال الألباني ضعيف. وروى ابن ماجه عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فخطب قائما ثم قعد قعدة ثم قام. قال الألباني منكر سندا ومتنا.
الذي الأظهر أن العيد خطبة واحدة ما هي بخطبتين.
وروى الدارمي عن أبي قلابة قال حججت مع أبي وعمي فقال لي أبي ترى ذاك صاحب الجمل الأحمر الذي يخطب ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الجلوس لاستماع الخطبة. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب.
لا وعظ النساء وعظها.
باب وقت صلاة العيد. وروى أبو داود وابن ماجه عن عبد الله بن بسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج مع الناس في يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام فقال إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح. باب صلاة العيد في المسجد يوم المطر. وروى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. قال الألباني ضعيف. باب الغسل.
لا يحفظ على النبي أبدا أنه صلى العيد في المسجد. أول من فعل هذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني أنه ما هو صلى العيد في المسجد، إنما جعل رجل يصلي بكبار السن وهو خرج وصلى في الفلاة رضي الله عنه حينما كان خليفة له.
باب الغسل للعيد. وروى ابن ماجه عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. قال في الزوائد في إسناده جبارة وحجاج بن تميم وهما ضعيفان. وقال الألباني ضعيف جدا.
على كل حال هو متنه حسن وثبت عن علي الشيخ مصححه.
وروى ابن ماجه عن الفاكه بن سعد وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة وكان الفاكه يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام. قال في الزوائد في إسناده يوسف بن خالد كذاب زنديق. وقال الألباني موضوع.
الغسل في الأضحى وعيد الفطر ويوم عرفة ويوم الجمعة، هذا المذكور في حديث علي في أثر علي رضي الله عنه، مو بيوم النحر. يوم النحر بلى يوم النحر هو يوم العيد. إشكال مثلي معك شو إشكال فيه؟
يقول في إسناده يوسف بن خالد كذاب وصديق وقال الألباني موضوع.
لا ولا كان إشكال الشيخ كلمة ثانية يار متنا وسنة.
إيه هذا اللي قبل
ها؟
لا هذا حديث سابق اللي قال فيه سند ومتنا.
أي نعم ماشي. المقصود أن هذا ثابت عن النبي ثابت عن علي رضي الله عنه وعامة الفقهاء يقولون به مشروعية الغسل يوم العيد.
باب أعياد المسلمين. وروى أبو داود والنسائي عن أنس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان؟ قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. باب إحياء ليلة العيد. وروى ابن ماجه عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلتي العيدين محتسبا لله لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. قال في الزوائد إسناده ضعيف. وقال الألباني
الموضوع يعني بس أحب نبه على شيء نبه عليه الشيخ السام قال الكذاب أحيانا قد يصدق ويقول يعني غريب يعني أن المتن الحديث ما فيه يعني المتن الحديث يوسف بن خالد السمتي سنة يكذب فهو لم يكذب في هذا بل روى ما رواه غيره ممن صدق حديثه.
من الشواهد يا شيخ
مو هو قال في العيدين وعرفة وجمعة قال عندك
من قام ليلتي العيدين محتسبا لله.
لا لا مو بهذا لا
الأول
هذا الشيخ مصحح عن علي رضي الله كيف يقال الموضوع شلون لا السند ما الكلام في المتن الآن إذا قلت موضوع فأنت تقصد المتن أنه كلام يخالف الشريعة يخالف وهو ليس كذلك بل هو متن موافق لما نعم يعني بغض النظر يعني بس موضوع لا أولش. لو قل ضعيف ما لا إشكال بحيث أنك ما تحكم على المتن بالوضع يعني المتن صحيح نعم لكن الشيخ ما يلتزم بهذا الشيخ دائم يستشهد بما قال واضح نعم
الفصل الثالث: صلاة الكسوف. باب صفة صلاة الكسوف. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس، فقام فحزرت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة البقرة وساق الحديث، ثم سجد سجدتين ثم قام فأطال القراءة، فحزرت قراءته أنه قرأ بسورة آل عمران. وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها أنها لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وأمر فنودي أن الصلاة جامعة، فقام فأطال القيام في صلاته. قالت عائشة: فحسبت قرأ سورة البقرة ثم ركع فأطال الركوع، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم قام مثل ما قام ولم يسجد، ثم ركع فسجد، ثم قام فصنع مثل ما صنع ركعتين وسجدة، ثم جلس وجلي عن الشمس. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة فجهر بها، يعني في صلاة الكسوف. وروى أبو داود عن عبد الله بن عباس كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس، مثل حديث عروة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين في كل ركعة ركعتين. وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام فصلى للناس فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود ثم رفع، ثم سجد فأطال السجود وهو دون السجود الأول، ثم قام فصلى ركعتين وفعل فيهما مثل ذلك، ثم سجد سجدتين يفعل فيهما مثل ذلك، حتى فرغ من صلاته، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله عز وجل وإلى الصلاة. وروى الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف وجهر بالقراءة فيها. وروى الأربعة عن ثعلبة بن عباد العبدي من أهل البصرة أنه شهد خطبة يوم أنه شهد خطبة 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 يوما لسمرة بن جندب، قال: قال سمرة: بينما أنا وغلام من الأنصار نرمي غرضين لنا، حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق اسودت حتى آضت كأنها تنومة، فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد، فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في أمته حدثا. قال: فدفعنا فإذا هو بارز، فاستقدم فصلى، فقام بنا كأطول ما قام بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا. قال: ثم ركع بنا كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا، ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتا، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك. قال: فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية. قال: ثم سلم، قال: ثم قام فحمد الله واثنى عليه وشهد أن لا إله إلا الله.
لا نسمع له صوتا لأنه بعيد، هو رضي الله عنه البعيد قد ما يسمع الصوت، أما غيره فقد أثبت أن النبي جهر بها.
وللنسائي خطب فقال: أما بعد، والحديث عند الترمذي وابن ماجه مختصرا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأكد شاكر في تعليقه ذلك، وقال الألباني: ضعيف. وروى أبو داود والنسائي عن قبيصة الهلالي قال: كسفت الشمس ونحن إذ ذاك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فخرج فزع نجر ثوبه فصلى ركعتين أطالهما، فوافق انصرافه جلاء الشمس، فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فصلوا كأحدث صلاة مكتوبة صليتموها. وفي رواية للنسائي: إن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد، ولكنهما خلقان من خلقه، وإن الله عز وجل يحدث في خلقه ما يشاء، وإن الله عز وجل إذا تجلى لشيء من خلقه يخشع له، فأيهما حدث فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله أمرا. قال الألباني ضعيف.
على كل حال المعنى هذا صحيح، وهو أن الخسوف هو من أثار خشية الله. أثار إيش؟ خشية الله.
ما معنى قول فصلوا كأحدث صلاة؟
ما يصح، يعني يصلوها كصلاة عادية ما فيها ركوعان، هذا مذهب أبي حنيفة. هل هذا كأحدث صلاة صليتموها، يعني مثل أي صلاة صليتوها، لكن ما يصح. النبي صلى في كل ركعة ركوعان.
وزاد في رواية لأبي داود حتى بدت النجوم. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن النعمان بن بشير قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر ثوبا فزعا حتى أتى المسجد فلم يزل يصلي بنا حتى انجلت، فلما انجلت قال إن ناسا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل، إن الله عز وجل إذا بدا له شيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة. وعند ابن ماجه فإذا تجلى الله لشيء من خلقه خشع له ولم يذكر الصلاة. ولفظ أبي داود كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت الشمس. وللنسائي صلى حين انكسفت الشمس مثل صلاتنا يركع ويسجد، وله ولكنهما خليقتان من خلقه يحدث الله في خلقه ما يشاء، فأيهما انخسف فصلوا حتى ينجلي أو يحدث الله أمرا. قال الألباني عن رواية أبي داود منكر، وعن باقي الروايات ضعيف. وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف في صفة زمزم 4 ركعات في 4 سجدات. قال الألباني صحيح دون ذكر الصفة، فإنه شاذ مخالف لكل الروايات.
لا، النبي ما صلى الله مرة واحدة. يعني على كل حال وهم الرواة ابن عباس وافق عائشة في كل ركعة ركوعان.
باب من قال بأكثر من ركعين في الركعة. وروى أبو داود والنسائي عن عطاء عن عبيد بن عمير قال أخبرني من أصدق وظننت أنه يريد عائشة قال كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقام عليه الصلاة والسلام قياما شديدا يقوم بالناس ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع فركع ركعتين في كل ركعة 3 ركعات يركع الثالثة ثم يسجد حتى إن رجالا يومئذ لا يغشى عليهم مما قام بهم حتى إن سجال المائدة تصب عليهم يقول إذا ركع الله أكبر وإذا رفع سمع الله لمن حمده.
يعني من طول الصلاة، من طول إيش الصلاة. وهذا حدث لي أسماء رضي الله عنها في البخاري قد تكون صلاة قد حتى علاني الغشي من طول الصلاة. نعم.
وإذا رفع سمع الله لمن حمد حتى تجلت الشمس ثم قال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله عز وجل يخوف بهما عباده فإذا كسفا فافزعوا إلى الصلاة. زاد عند النسائي فلم ينصرف حتى تجلت الشمس فقام فحمد الله واثنى عليه وفي آخره فافزعوا إلى ذكر الله عز وجل حتى ينجليا. قال الألباني صحيح لكن قوله 3 ركوعات شاذ. وروى أبو داود عن أبي بن كعب قال
هذا يدلك على الإسناد قد يكون صحيح لكن ما تنيش أب صحيح ما. يعني هذه الثقة يهم واضح.
وروى أبو داود عن أبي بن كعب قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن النبي صلى بهم فقرأ بسورة من الطول وركع 5 ركعات وسجد سجدتين ثم قام الثانية فقرأ سورة من الطول وركع خمس ركعات وسجد سجدتين، ثم جلس كما هو مستقبل القبلة يدعو حتى انجلى كسوفها. قال الألباني ضعيف. باب ما عرض عليه عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار. وروى أبو داود والنسائي عن عبد الله بن عمرو قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، وقام الذين معه، فقام قياما فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه وسجد فأطال السجود، ثم رفع رأسه وجلس فأطال الجلوس، ثم سجد فأطال السجود، ثم رفع رأسه وقام. فصنع في الركعة الثانية مثل ما صنع في الركعة الأولى من القيام والركوع والسجود والجلوس، فجعل ينفخ في آخر سجوده من الركعة الثانية ويبكي يقول: لم تعدني هذا وأنا فيهم، لم تعدني هذا ونحن نستغفرك. ثم رفع رأسه وانجلت الشمس. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس فحمد الله واثنى عليه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، فإذا رأيتم كسوف أحدهما فاسعوا إلى ذكر الله عز وجل، والذي نفس محمد بيده لقد أدنيت الجنة مني حتى لو بسطت يدي لتعاطيت من قطوفها، ولقد أدنيت النار مني حتى لقد جعلت أتقيها خشية أن تغشاكم، حتى رأيت فيها امرأة من حميرة تعذب في هرة ربطتها فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض، فلا هي طعمتها ولا هي سقتها حتى ماتت، فلقد رأيتها تنهشها إذا أقبلت وإذا ولت تنهش إليتها، وحتى رأيت فيها صاحب السبيتتين أخا بني الدعداع يدفع بعصادات شعبتين في النار، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن الذي كان يسرق الحاج بمحجنه متكئا على محجنه في النار يقول: أنا سارق المحجن. ولفظ أبي داود قال: انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكد يركع ثم ركع، فلم يكد يرفع ثم رفع، فلم يكد يسجد ثم سجد، فلم يكد يرفع ثم رفع. وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده فقال: أف أف، ثم قال: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون. ففرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاته وقد أمحصت الشمس. وفي رواية للنسائي: ورأيت في أسارق بدنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الألباني عن رواية أبي داود: صحيح، لكن بذكر الركوع مرتين. وصحح رواية النسائي. باب السجود عند الآيات. وروى أبو داود والترمذي عن عكرمة قال: قيل لابن عباس: ماتت فلانة بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا، فقيل له: أتسجد هذه الساعة؟ فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. زاد الترمذي بعد صلاة الصبح، وحسنه شيخنا.
لا خاص.
الفصل الرابع: صلاة الاستسقاء. باب تحويل الرداء.
لكن في الكلام في هل تصلى صلاة الكسوف لغير كسوف الشمس والقمر من الآيات العظيمة؟ نقول نعم نعم، حصل أمور غير معتادة فيها ضرر عام على الناس، الزلازل مثل أعاصير مثلا، إنها تصلى. نعم، فعل هذا الصحابة رضي الله عنهم. لا، في المسجد، النبي صلىها في المسجد.
الفصل الرابع: صلاة الاستسقاء. باب تحويل الرداء. وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قال: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت عائشة: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس، فقعد على المنبر فكبر صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل، ثم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم، وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فراعدت وبرقت ثم أمطرت بإذن الله، فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول، فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجده، فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبد الله ورسوله. هل هذا شيخ يدل على أن الصلاة السقاط صلى إذا يعني جاء زمن المطر ولم ينزل فقط؟ يعني في الصيف مثلا ما تصلى؟
لا ما تصلى.
باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء. وروى الثلاثة عن عمير مولى بني أبي اللحم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من الزوراء، قائما يدعو يستسقي رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه، وفي رواية يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم بواكي، فقال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار، عاجل غير آجل. قال: فأطبقت عليهم السماء. وروى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. وروى أبو داود عن محمد بن إبراهيم قال: أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه. وروى الأربعة عن هشام بن إسحاق عن أبيه قال: أرسلني الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس أسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، وصلى ركعتين كما يصلي في العيد. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى حتى رأيت أو رؤي بياض إبطيه. وروى ابن ماجه عن شرحبيل بن السمط أنه قال لكعب: يا كعب بن مرة، حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحذر. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسقي الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم اسقنا غيثا مريعا طبقا عاجل غير رائث نافعا غير ضار. قال: فما جمعوا حتى أحيوا. قال: فأتوه فشكوا إليه المطر فقالوا: يا رسول الله تهدمت البيوت. فقال: اللهم حوالينا ولا علينا. قال: فجعل السحاب ينقطع يمينا وشمالا. وروى ابن ماجه عن ابن عباس قال: جاء أعرابي من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من عند قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل. فصعد المنبر فحمد الله ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا طبقا مريعا غدقا عاجل غير رائث. ثم نزل فما يأتي أحد من وجه من الوجوه إلا قالوا: قد أحيينا. قال في الزوائد: إسناده صحيح ورجال ثقات. وقال الألباني: ضعيف.
ورد هذا وهذا كلاهما هذا وهذا.
بس الشيخ، هل يعظهم ولا فقط يدعو؟ يعني كل ما ورد دعاء أخر.
لا، كل حال هي ما هي بخطبة تلك الخطب التي مثل ما قال ابن عباس وخطب ولم يخطب خطبة هؤلاء أو لا.
يعني
في أثناء الخطبة يستقبل القبلة ويحول رداءه، يحول الناس ألبيتهم. نعم، الجميل يعني التفاؤل بتغيير الحال.
شوف، يعني يعظهم موعظة قصيرة جدا وتكون أقرب الخطبة دعاها.
أي نعم. يعيضهم إذا كان حسب الحال، يعني حسب ما يقتضيه الحال.
باب لا أذان للاستسقاء. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. قال في الزواد إسناده صحيح ورجاله ثقات. وقال الألباني ضعيف. باب التعوذ عند رؤية الريح. وروى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله لا تأتي، الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وروى أبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابا مقبلا من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاته حتى يستقبله فيقول اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به، فإن أمطر قال اللهم سيبا نافعا مرتين أو ثلاثة، وإن كشفه الله عز وجل ولم يمطر حمد الله على ذلك. وعند أبي داود صيبا هنيئا ولم يذكر الجملة الأخيرة. وروى الترمذي عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. قال الألباني ضعيف. وروى أبو داود عن عبيد الله بن النضر
من هذا ابن عباس
عن عمر.
عمر موقوف على عمر يعني
لا أن النبي صلى الله عليه وسلم
ورد هذا ابن عباس مرفوع عنه
صح مرفوع
كمل لعله يمر شيء.
وروى أبو داود عن عبيد الله بن النضر قال حدثني أبي قال كانت ظلمة على عهد أنس بن مالك قال فأتيت أنسا فقلت يا أبا حمزة هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة. قال الألباني ضعيف. باب تمثل ابن عمر بشعر أبي طالب. الكتاب الثامن.
جاءنا ابن عباس على كتاب إخراج في تفسير قوله تعالى في سورة الرعد سبح الرعد بحمده والملائكة والملائكة. أنا ابن عباس. يعني غالب الخسوف يطلق على القمر، الخسوف على الشمس، ولكن يصح في اللغة أن تقول خسفت الشمس وكسف القمر. صحيح. مر معنا هذا مر معنا البارحة والصبح.
الكتاب الثامن قصر الصلاة وجمعها وأحكام السفر. الفصل الأول قصر الصلاة وجمعها. باب قصر الصلاة. روى الترمذي والنسائي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة إلى مكة لا يخاف إلا الله رب العالمين فصلى ركعتين. ولفظ النسائي من مكة إلى المدينة وبين مكة والمدينة. وروى النسائي ابن ماجه عن أمية بن عبد الله بن خالد أنه قال لعبد الله بن عمر إنا نجد صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرآن ولا نجد صلاة السفر في القرآن، فقال له ابن عمر ابن أخي إن الله عز وجل بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا، وإنما نفعل كما رأينا محمدا صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي رواية للنسائي قال: كيف تقصر الصلاة؟ وإنما قال الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم. فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتانا ونحن ضلال فعلمنا، فكان فيما علمنا أن الله عز وجل أمرنا أن نصلي ركعتين في السفر. وروى النسائي عن علقمة عن عبد الله قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين رضي الله عنهما. وروى النسائي وابن ماجه.
وفي هذا يعني دليل على يعني دليل بين وواضح، وهو يعني هذا يقول عامة الصحابة رضي الله عنهم، أنه لا يجوز يعني لا يجوز إقامة أحداث تعارض بين القرآن والسنة، وأن السنة قاضية على القرآن بهذا المعنى، معنى قاضي أي شارحة له ومبينة له، فلا يجوز رد السنة الصحيحة بظاهر القرآن من غير هدى ولا بينة ولا أثر ولا، وإنما الواجب هو لزوم السنة في فهم القرآن، بل الواجب لزوم فهم الصحابة للسنة والقرآن، وإلا الإنسان يضل إذا لم يكن على هذا الطريق، فلا بد من ضلاله. إذا استقل بفهم القرآن عن السنة وعن فهم السلف فلا بد من ضلاله، كما حدث للخوارج والرافض والمرجئة والقدرية وغيرهم. لا شك.
يسأل عن الدليل.
على إيش؟
نزوم فهم السلف الصحابة.
أدلة كثيرة جدا. يقول تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل نوله ما تولى. قوله تعالى: السابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وكل من جاء بعد الصحابة فهو تابع لهم. وقال تعالى: والذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بإيش؟ الإيمان. وأعظم ما يدخل في الإيمان علم النافع.
حديث الطرق الناجية من كان حديثنا عليه وصحابه.
نعم، وهذا الحديث لا ريب، يعني الأدلة في هذا ما يحتاج كثيرة جدا، يعني في القرآن والسنة والآثار
أصول أهل السنة.
لا ريب أن هذه أصول أهل السنة، أن يعني القرآن الأصول المعصومة الثلاث هي القرآن والسنة واتفاق السلف الصحابة رضي الله عنهم.
وروى النسائي وابن ماجه عن عمر بن الخطاب قال: صلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر، على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. باب مدة القصر ومسافته. وروى أبو داود عن جابر بن عبد الله قال: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة. وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع. وروى أبو داود عن عمران بن حسين قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة 18 ليلة لا يصلي إلا ركعتين ويقول: يا أهل البلد صلوا 4 فإنا قوم صفر.
قال صفر. هذا ضعيف، لكنه يصح من قول عمر رضي الله عنه. أما كونه قصر الصلاة فهذا لا ريب فيه. له الأصل قال لهم قبل، الأصل قال لهم قبل الصلاة صحيح، ولكن من نسي أن يقولها فليقولها إذا سلم. ما أدري والله عن هذا، لا أعلم ما هو أصله.
وقال الألباني ضعيف. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عام الفتح 15 يقصر الصلاة. قال الألباني ضعيف منكر صحيح بلفظ 19 يوما. دلالة تحديد
لا لا، والصحيح أن هذا عائد إلى 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 العرف، يعني كان السلف يعني يتحدثون بما جرى عليه العرف في زمانه بالنسبة للمسافة وبالنسبة للمدة.
باب قصر الصلاة بمنى. وروى
الحقيقة أنا وجدت لكل الأقوال، يعني كثير الأقوال وجدت لها أثر عن الصحابة إلا هالقول هذا، ما وجدت أحد من الصحابة قال أربعة أيام، ما وجدت صحابيا قال أربعة أيام، وجدت من قال 19، من قال 15، من قال وهكذا، لكن ما وجدت صحابيا قال أربعة أيام أبدا، ما في تحديد. الراجح أن هذا لا مبطل طول ما أنه يصدق عليه أنه على سفر عرفا، عرفا واضح ما تعرف الناس عليه. هنا في الجبيل، إيه نعم في الجبيل، نعم مو بحالتك في الأحساء، إيه أنت الآن هناك مقيم، إيه نعم.
باب قصر الصلاة بمنى. وروى أبو داود عن الزهري أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ فصلى بالناس ليعلمهم أن الصلاة أربع. وروى النسائي عن أنس أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ومع أبي بكر وعمر ركعتين وما عثمان ركعتين صدرا من إمارته. وروى الترمذي عن أبي نضرة قال سئل عمران بن حصين عن صلاة المسافر فقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وحججت مع أبي بكر فصلى ركعتين ومع عمر فصلى ركعتين ومع عثمان 6 سنين من خلافته أو 8 سنين فصلى ركعتين. وروى أبو داود عن الزهري أن عثمان إنما صلى بمنى أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج. قال الألباني ضعيف. وروى أبو داود عن إبراهيم قال إن عثمان صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا. قال الألباني ضعيف. وروى أبو داود عن الزهري قال لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعا ثم أخذ به الأئمة بعده. قال الألباني ضعيف. باب التطوع في السفر.
على السفر.
باب التطوع في السفر. وروى النسائي عن وبرة بن عبد الرحمن قال كان ابن عمر لا يزيد في السفر على ركعتين لا يصلي قبلها ولا بعدها فقيل له ما هذا قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
ولا يوجد في الصحابة يعني من هو مثل ابن عمر في تحري السنة ودقتها. صحيح أن الإنسان لا يصلي في السفر السنن. النبي عليه الصلاة والسلام خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما ورد عن بعض الصحابة أنهم صلوا وهم لم يقولوا إن رأينا النبي، ها، ولم يقولوا إنها رواتب أصلا، فالنبي فعله سنة وتركه سنة. من أراد أن يصلي نافلة مطلقة لا حرج، لكن لا يقول أصلي الرواتب لأن النبي ما صلى الرواتب إلا سنة الفجر. إذا صلىها بنية الراجح نقول هذا خلاف السنة، يصلي نفل مطلق لا حرج.
وروى أبو داود والترمذي عن البراء بن عازب قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرا فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر.
ما يصح.
قال الألباني ضعيف.
نعم.
وروى ابن ماجه عن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها. قال في الزواج إسناده حسن. وقال الألباني منكر. وروى الترمذي عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. قال الألباني ضعيف الإسناد منكر المتن. وروى الترمذي عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر فصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين صليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصر ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات لا تنقص في الحضر ولا في السفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. قال الترمذي حديث حسن. وقال الألباني ضعيف الإسناد منكر المتن. باب صلاة التطوع في السفر على الدواب. وروى أبو داود عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه ركابه. وروى أبو داود عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. وروى النسائي عن أنس بن مالك أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو راكب إلى خيبر والقبلة خلفه. قال النسائي والصواب أنه موقوف. وقال الألباني حسن صحيح. باب الجمع بين الصلاتين.
يقصد النسائي موقوف على أنس لأنه فعلا في الصحيح ورد على أنس أنه هو الذي صلى على حمار. إنما
ليش النسائي الشيخ تقول عائشة لم يرخص لهم؟
نعم شو الحديث وشو؟
سئلت هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت لم يرخص لهن في ذلك لا في شدة ولا في رخاء.
ما أعرف ما هذا لا أعرف ما هذا. الشيخ سكت عنه هذا الشيء؟
نعم ما في تعليق.
يحتاج ننظر في إسناده هذا غريب. هذا الأصل المرأة تصلي على الدابة مثل الرجل. نعم المقصود إذا كان يفهم الأثر منع المرأة من التنفر على الدابة فهذا يحتاج إلى دليل واضح وبين وقوي. نعم. في إيش؟ أنا في المطلق أحرج. يعني لو مثل ما نصلى سنة الضحى أنا في المطلق شيء ما أحد يمنعك أنك صار عندك إقبال ورغبة في العبادة تقوم تصلي لا حرج. الكلام في هل هذه هي السنة التي كافح؟ لا النبي وابن عمر ما كان يفعل هذا.
باب الجمع بين الصلاتين في السفر. وروى أبو داود والترمذي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين الظهر والعصر وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل العصر. وفي المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل العشاء ثم جمع بينهما. وروى أبو داود عن ابن عباس مثل حديث معاذ. شيخ نقرأ عليك الإسناد حق الحديث.
أيوه تفضل.
في السنة الكبرى البيهقي.
حديث عائشة.
إيه طيب. في السنة الكبرى البيهقي قال.
أيوه.
خبرنا الحسين بن محمد الفقيه قال أنبأنا أبو بكر بن الداسة. قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان بن منذر عن عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة الحديث.
إيش قال بعده البيهقي؟
سمي الشيخ
إيش قال البيهقي بعده؟ ما تقرأ البيهقي الآن؟
ما علق. قال محمد هذا في المكتوبة. نعم. قال محمد هذا في المكتوبة.
جميل جدا الحمد لله اتضح. المكتوبة يقول تقول عائشة لم يرخص لنا أن نصلي، قصدها في الفريضة، ما تقصد إيش النافلة في الفريضة. نعم عائشة تتكلم عن حكم العام، وصدقت، كان النبي لا يصلي المكتوب على ظهر الدابة. نعم
مشكلة أوردها في باب صلاة التطوع،
وش عليه كلام البيهقي صحيح. نعم.
وروى أبو داود عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن ابن عمر قال الصلاة قال سر حتى إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق وصلى العشاء ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به أمر صنع مثل الذي صنعت، فصار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث. وفي رواية عن نافع حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما. ليش انتظر يا شيخ غياب الشفق؟ يعني وقتهم يصير واحد؟
لا لا عليك، كأنه لا، هو صلى المغرب قبل غياب الشفق.
إيه ثم انتظر حتى غاب.
أينها؟
ليش انتظر؟ هو مسافر. أقصد يعني
ما على كل حال ما هو يعني هذا يسمونه الجمع الصوري عند الفقهاء، يسمونه الجمع الصوري، ولكن مشهور في الأحاديث أنه لا حرج تصلي في الصلاتين في وقت إحداهما. ها؟ له قد ورد عن بعض الصحابة هذا الفعل، ولكن الصحيح أنه يجوز ذلك.
والرواية الثانية تقول حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما، خالد الأولى،
وهذا يدل على أن هذا فيه نظر يعني.
وفي رواية لأبي داود وروى أبو داود عن عبد الله بن دينار قال غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر فسرنا فلما رأيناه قد أمسى قلنا الصلاة، فسار حتى غاب الشمس الشفق وتصوبت النجوم، ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعا، ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاة هذه، يقول يجمع بينهما بعد ليل. وروى أبو داود
إذن يقول حنا هنا يعني من هذا الأثر أن من هدي النبي عليه الصلاة أنه إذا جد به السير يجمع بين الصلاتين، هذه أي من السنة نقول إذا جد بك السير اجمع بين الصلاتين، ما عدا هذا فالأصل أنك تصلي كل صلاة في وقتها.
وروى أبو داود عن عمر بن علي بن أبي طالب أن علي رضي الله عنه كان إذا سافر سار بعدما تغرب الشمس حتى تكاد أن تظلم، ثم ينزل فيصلي المغرب ثم يدعو بعشائه فيتعشى ثم يصلي العشاء ثم يرتحل، ويقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع.
هذا فعلها ابن مسعود كذلك الحج، وهو وصل إلى منى إلى مزدلفة المغرب، ثم صلى المغرب حتى بعدما دخل وقت العشاء قام وصلى العشاء.
هذا يحمل على استحباب في حال الإقامة، لأنه يعني أقام شوي.
على كل حال الأمر فيه ساعة يعني، الأصل في الجمع أن الأمر فيه إيش؟ أرفق بحالك افعله، هذا هو. صحيح لا شك القصر هو الأكمل والأفضل، تفعله ما تصلي أربعة. إلا إذا جد به السير فإنه سنة.
وروى النسائي عن نافع قال خرجت مع عبد الله بن عمر في سفر يريد أرضا له فأتاه آت فقال إن صفية بنت أبي عبيد لما بها فانظر أن تدركها، فخرج مسرعا ومعه رجل من قريش يسايره، وغابت الشمس فلم يصلي الصلاة، وكان عهدي به وهو الحافظ على الصلاة، فلما أبطأ قلت الصلاة يرحمك الله، فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان في آخر الشفق نزل فصلى المغرب، ثم قام العشاء وقد توارى الشفق فصلى بنا، ثم أقبل علينا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عجل به السير صنع هكذا. وروى النسائي عن كثير بن قارون دا قال سألت سالم بن عبد الله عن صلاة أبيه في السفر وسألناه هل كان يجمع بين شيء من صلاته في سفره، فذكر أن صفية بنت أبي عبيد كانت تحته فكتبت إليه وهو في زراعة له إني في آخر يوم من أيام الدنيا وأول يوم من الآخرة، فركب فأسرع السير إليها حتى إذا حانت صلاة الظهر قال له المؤذن الصلاة يا أبا عبد الرحمن، فلم يلتفت حتى إذا كان بين الصلاتين نزل فقال أقم فإذا سلمت فأقم، فصلى ثم ركب حتى إذا غابت الشمس قال له المؤذن الصلاة فقال كفعلك في صلاة الظهر والعصر، ثم سار حتى إذا اشتبكت النجوم نزل ثم قال للمؤذن أقم فإذا سلمت فأقم، فصلى ثم انصرف فالتفت إلينا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضر أحدكم الأمر الذي يخاف فوته فليصلي هذه الصلاة. وفي رواية كان يجمع بين شيء من الصلوات في السفر قال لا إلا بجمع، ثم ذكر الحديث وفيه ثم أقام مكانه وصلى العشاء الآخرة ثم سلم واحدة تلقاء وجهه ثم قال الحديث. وروى النسائي عن إسماعيل بن عبد الرحمن شيخ من قريش قال صحبت ابن عمر إلى الحماء فلما غربت الشمس هبت أن أقول له الصلاة، فسار حتى ذهب بياض الأفق وفحمة العشاء ثم نزل فصلى المغرب 3 ركعات ثم صلى ركعتين على إثرها ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وروى النسائي عن نافع قال أقبلنا مع ابن عمر من مكة فلما كانت تلك الليلة سار بنا حتى أمسينا، فظننا أنه نسي الصلاة فقلنا له الصلاة فسكت وسار حتى كاد الشفق أن يغيب ثم نزل فصلى وغاب الشفق فصلى العشاء ثم أقبل علينا فقال هكذا كنا نصنع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير. وروى أبو داود عن ابن عمر قال ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء قط إلا في السفر إلا مرة، قال الألباني منكر. وروى أبو داود والنسائي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غابت له الشمس بمكة فجمع بينهما بصرف، ولفظ النسائي فجمع بين الصلاتين. وعن هشام بن سعد قال بينهما 10 أميال يعني بين مكة وصرف، قال الألباني ضعيف.
سرف.
وروى ابن ماجه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين المغرب والعشاء في السفر من غير أن يعجله شيء ولا يطلبه عدو ولا يخاف شيئا، قال الألباني ضعيف.
بارك الله فيك.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.